أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. وفي كل حالة يثبت فيها امتناع اجتماع الأمر والنهي، لا يختلف الحال في ذلك بين الأمر والنهي النفسيين أو الغيريين أو الغير مع النفس، لأن الملك. نحن انتهينا من كل ما يرتبط ببحث امتناع اجتماع الأمر والنهي والخصوصيات، الخصوصية الأولى، الخصوصية الثانية، الخصوصية الثالثة. رأينا على بعض الآراء لا يكون هناك امتناع وبالتالي جواز الاجتماع، على بعض الآراء لا توجد مشكلة. ثم تعرضنا إلى مشكلة في الجلسة الأخيرة وما قبل، ما يسمى بالتوسط في المغصوب، ونفس الخروج من الأرض المغصوبة، وإن شئت فقل المقدمة الحرام التي اضطر إليها المكلف ولا مقدمة غيرها، وكانت مقدمة لواجب ماذا تتصف. انتهينا من كل هذا البحث. بقي تنبيه صغير قبل ذكر الثمرة. يقول: ما تقدم لا يفرق به بأي مسألة من المسائل التي تكلمنا عنها. الأمر والنهي إذا كان يمتنع اجتماع فيمتنع اجتماع، سواء كانوا نفسيين، مثل المثال اللي كنا عم بذكره، الصلاة والغصب. الأمر بالصلاة أمر نفسي، والنهي عن الغصب نهي نفسي. أو كانا غيريين، أو واحد نفسي وواحد غيري، لا يفرق، النكتة واحدة. مثلا غيريين مثل ماذا؟ مثلا كما لو فرضنا دخل إلى المسجد وشاهد نجاسة، وقلنا بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، وكان من دون بعض مش متوضي وأراد أن يتوضأ، فهنا الوضوء لأنه مقدم للصلاة الواجبة فيكون الأمر الذي يتوجه إليه أمر غيري. لا، وجوب الوضوء وجوب غيري ليس في نفسي. وأيضا إن قلنا بالملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده الخاص، فقهرا سيصبح الوضوء منهيا عنه. غاية الأمر النهي عن الوضوء، لماذا؟ نهي غيري، لأنه مأمور بالإزالة فأصبح منهيا عن الوضوء، ولولا الأمر بالإزالة لم يكن هناك نهي. فإذا النهي عن الوضوء بناء على الملازمة بين الأمر بالشيء والنهي عن ضده الخاص إنما لأجل وجود الإزالة. فلو فرضنا بأننا من القائلين بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، وكان يجب علينا الوضوء لأجل الصلاة، فاجتمع في هذا في الوضوء أمر غيري ونهي غيري. فإذا المشكلة هلا إن كان حلها سابقا، إن كنا جوازيين فجوازيين، إن كنا امتناعيين فامتناعيين، ومجرد كونهما غيريين لا يضر في كون شو، يعني لا يخرجنا من الامتناعية إلى الجوازية أبدا. وأيضا فيما لو كان أحدهما غيري والآخر نفسي، نفس المثال بس في الصلاة. لنفترض أني متوضئ، دخلت إلى المسجد لصلي، شفت نجاسة، وكنا من القائلين بأن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده الخاص، فإذا هنا يوجد نهي عن الصلاة لأجل الملازمة، ويوجد أمر بالصلاة، أو لأنه أمر بالصلاة أمر بالصلاة أقيم الصلاة، الأمر بالصلاة واجب نفسي والنهي عن الصلاة غيري لأجل الإزالة. إذا إن كنا امتناعيين فهنا أيضا يلزم أن يكون امتناعيين. جيد، لما يبقى إذا هاي الأمثلة، لماذا لا يفرق سواء كانا نفسيين أم غيريين أم شو بالتلفيق، لماذا لا يفرق؟ يقول السيد الشهيد: لأنه الشيء لا يمكن أن يكون محبوبا ومبغوضا، كما أنه لا يمكن أن يكون محبوب لنفسه ومبغوض لنفسه، لا يمكن أن يكون محبوب لنفسه مبغوض لغيره. وبالنهاية إما أن تحبه أو أن تكرهه، حتى لو كرهته لغيره لا يمكن أن يجتمع مع كونه محبوب لنفسه، وهي مسائل وجدانية. فإذا أو أنه محبوب لغيره ومبغوض لغيره يعني لشيء آخر، لا يمكن. الشيء إما أن يتعلق به الحب أو يتعلق به البغض، سواء لنفسه أو لغيره، فلا يمكن أن يتعدد هذا الشيء، لأن هذه النكتة مرتبطة بالحب والبغض التي هي من المبادئ. وقبلنا بأن الحكم يسري بلحاظ المبادئ إلى المقدمات، فحينئذ لا يفرق عندنا بأن يكون نفسيا، بأن يكون تكلفا نفسيين أم غيريين أم بالتلفيق، لأنه لا أقل المبادئ موجودة، ومشكلة المبادئ والتنافي من حيث المبادئ موجود، سواء كان نفسيين أم غيريين أم بالتلفيق. يقول: وفي كل حالة يثبت فيها امتناع اجتماع الأمر والنهي. إذا ثبت اجتماع الأمر والنهي لا يختلف الحال في ذلك بين الأمر والنهي النفسيين أو الغيريين أو الغير مع النفس، لا يوجد فرق، لأن ملاك الامتناع مشترك، الملاك مشترك. هل ما هو الملاك؟ هو سيقول بعد سطرين ثلاثة. فكما لا يمكن أن يكون شيء واحد محبوبا ومبغوضا لنفسه، مثال الصلاة والغصب، كذلك لا يمكن أن يكون محبوبا لغيره مبغوضا لنفسه. مثلا، ليش قال مثلا؟ لأنه ممكن تكون بالعكس، مبغوضا لغيره محبوبا لنفسه، ويمكن أن يكون شو؟ محبوبا لغيره مبغوضا لغيره. إذن لا يمكن في الكل، بس هذا من باب المثال. إذن كذلك لا يمكن أن يكون محبوبا لغيره ومبغوضا لنفسه مثلا. لماذا سيدنا؟ هذا هو الدليل. لماذا قلت لأن ملاك الامتناع مشترك والآن تقول الجميع من باب واحد؟ يقول: لأن الحب والبغض متنافيان بسائر أنحائهما النفسية والغيرية. ونحن وإن كنا ذهبنا إلى إنكار الوجوب الغيري في مرحلة الجعل والحكم، ولكن اعترفنا به في مرحلة المبادئ، وهذا كاف في تحقيق ملاك الامتناع، لأن نكتة الامتناع تنشأ من ناحية المبادئ وليست قائمة بالوجود الجعلي للحكمين. الوجود الجعلي اعتبار، والاعتبار كما مر معنا سهل المؤونة. فإذا المشكلة بالمبادئ، والمبادئ في تنافي. جيد. ما هي ثمرة البحث؟ سيد الشهيد يذكر ثمرة لهذا البحث، ويمكن أن نقول ثمرة وتذييل، أو يمكن أن نقول ثمرتان. التذييل ثمرة كما ذكر بعض الشروحات، والأمر سهل. هلأ نجعل الأمر الثاني تذييل، نجعله أيضا ثمرة، يصح أن يكون ثمرة سهل. ما هي ثمرة البحث؟ يقول: ثمرة البحث هي أنه على الامتناع يلزم التعارض. إذا كنا امتناعيين، هو امتناع يعني يمتنع جعل الحكمين، امتناع جعل الحكمين هذا معناه التعارض. إذا امتناع جعل التكليفين في عالم الجعل هذا معناه التعارض، وهو التنافي بين الحكمين في مقام الجعل. إذا بناء على الامتناع ستكون النتيجة التعارض. طب إذا كان التعارض ماذا سيكون الحل؟ يقول: بما أن النهي إطلاقه شمولي والأمر إطلاقه بدلي، لا تغصب إطلاقه شمولي، إذ كل فرد من أفراد الغصب في الخارج يشمله الحكم، بينما صلي إطلاقه بدلي حيث الحكم ينصب على الجامع ولا يأسر إلى الأفراد، وبذلك ولذا لا يتعدد الحكم بتعدد الأفراد. إذن بناء على الامتناع تصل النوبة إلى التعارض، يعني يتعارض دليل النهي مع دليل الأمر، لأنه نتحدث عن الأمر والنهي، امتناع اجتماع الأمر والنهي. وبما أن إطلاق النهي إطلاق شمولي وإطلاق الأمر إطلاق بدلي، الإطلاق الشمولي أقوى من الإطلاق البدلي، فيقدم النهي على الأمر، فيقدم النهي على شو؟ على الأمر. جيد. هم أنت لازم تعلق تعليق صغير، وهو سيأتي مزيد تفصيل حول هذا الأمر بباب التعارض إن شاء الله، عندما يبحث عن قواعد الجمع العرفي وعن تطبيقات الجمع العرفي، أو حالات بعبره تطبيقات يمكن، أو حالات في الحالة الخامسة بالتفصيل. لكن إذا بدك العبارة تكون صحيحة لابد أن تضيف كلمة وهي: هذا الكلام صحيح فيما لو كان الأمر والنهي إطلاق بالمعنى اللغوي من واد واحد، يعني إذا كانا اثنينات بالوضع أو اثنينات بقرينة الحكمة هذا الكلام صحيح. أما إذا اختلف وأحد كان بالوضع والثاني بقرينة الحكمة فيقدم ما بالوضع حتى لو كان الأمر. هي خلاصة لما سيأتي. هلأ يبقى هناك بحث وجميل جدا من المباحث الحلقات اللي اقترحت إنه ما هي نكتة تقديم الإطلاق الشمولي على الإطلاق البدلي فيما لو كانا متساويين، متساويين قصدي إما الاثنين بقرينة الحكمة أو الاثنين بالوضع. هناك اللي حيذكر ثلاث أوجه بيجوا إن شاء الله، في أوجه ما بيقبله في أوجه بيقبله إن شاء الله تعالى. إذا نرجع إلى بحثنا، بناء على الامتناع نتيجة التعارض، وبما أن يتعارض الأمر والنهي يقول في هذا البحث يقدم النهي لأنه أقوى. لماذا؟ لأن إطلاق النهي إطلاق شمولي بينما إطلاق الأمر إطلاق بدلي، والإطلاق الشمولي أقوى من الإطلاق البدلي. وسر الأقوائية بعدين بيجي إن شاء الله تعالى، لماذا أقوى؟ سر الأقوائية بعدين بيجي إن شاء الله. سيد الشهيد عنده عبارة هيك، عبارة علمية قوية سهلة مش صعبة، بس من التعبيرات اللي فيها هيك محكمة بيجي إن شاء الله. هذا بناء على الامتناع. أما إن كنا جوازيين، إذا كنا جوازيين فتوجد حالتين، توجد حالتين: إما أن تكون هناك مندوحة أو لا تكون هناك مندوحة. مندوحة أتذكر مرت معكم برسالة عملية مشان أول ما سمع شو مندوحة. المندوحة يعني أن يكون هناك سعة في مقام الامتثال للأمر، يعني الأمر ليس هذا هو الفرد الوحيد المنحصر لامتثاله، هذا معنى المندوحة. كما لو كنت بقلب الأرض المغصوبة الساعة واحدة الظهر امتثال صلي في مندوحة، لماذا؟ تستطيع أن تخرج وتصلي الساعة واحدة وربع. إذا وتارة بيكون آخر الوقت بعد عندي صلاة العصر مش مصليها وفي خمس دقائق، إذا لا توجد مندوحة. إذا تارة توجد مندوحة يعني يمكن
خصوصا بالوقت أم الساعة أم الساعة يعني هي كانت مندوحة،
لا أن يكون هناك فرد آخر. هلأ سواء وقت أو غير وقت بدوا يمكن أن يكون غير وقت، كما لو كان واجب تخييري، لو فرضنا كان واجب تخييري وبعض أفراد التخيير. إذا بأن يكون امتثال الأمر ليس منحصر بهذا الفرد المحرم، تارة هاي يعني توجد مندوحة تارة لا مندوحة. جيد، اللي بيفرق الحكم يقول: بناء على عدم وجود المندوحة، عفوا بناء على وجود المندوحة، بما أننا جوازيين يعني قطعا فيش تعارض، لكن الآن بما أنه توجد مندوحة حتى تزاحم لا يوجد. أما إن لم تكن هناك مندوحة فهناك التزاحم طبيعي. مرجحات باب التزاحم نعرف تقديم الأهم، بينما قبل بناء على الامتناع تعارض، مرجحات باب التعارض خاصة موافقة كتاب، مخالفة عامة، خذ بما اشتهر بين الأصحاب بناء على أنها من المرجحات وهكذا. إذن مشايخنا الكرام بتصير نتيجة الثمرة هيك، أنا عارف في شيء بعد بده شرح لم أشرحه صحيح. إذا بس حتى نرجع نصوره بذهننا، بناء على الامتناع تعارض، بما أنه تعارض بين الأمر والنهي يقدم النهي لأنه إطلاق شمولي والإطلاق الشمولي أقوى من الإطلاق البدلي. بناء على الجواز توجد صورتان، إما أن لا توجد مندوحة وإما أن توجد مندوحة. إن وجدت مندوحة لا تزاحم لا تعارض ولا تزاحم، وإن لم تكن هناك مندوحة دخلنا في التزاحم. جيد، لماذا بناء على وجود المندوحة لا تعارض ولا تزاحم؟ أول شيء خلينا نتصور الأمر حتى نعرف ليش. الساعة واحدة أنت بأرض بقلب الأرض المغصوبة، أذن الظهر، في أمر بالصلاة، ولكن هذا الأمر بالصلاة الأمر بإتيان الصلاة ما بين الحدين من الزوال إلى الغروب، وليس متعين امتثال الصلاة بهذا الفرد. جيد، بما أننا بناء على الجواز، بناء على الجواز كل مشكلة لا توجد في مقام الجعل، إذن تعارض لا يوجد، تزاحم موجود أم ليس بموجود؟ الجواب التزاحم هو وجود تكليفين، وجود تكليفين مع عدم قدرة المكلف على امتثالهما معا، وهذا غير متحقق، إذ يمكن أن يمتثل الاثنين بأن يخرج من الأرض المغصوبة، وبنفس الوقت شو بيساوي؟ بيصلي خارج الوقت، خارج الأرض المغصوبة. إذن حتى تزاحم لا يوجد. هلا أنت في بقلبك شيء، أظن في بقلبك شيء، لحاول طلعه من قلبك. طب ماذا لو صلى هو ظاهر؟ لا تسألني طيب خير، طب ماذا لو صلى؟ بلك انتظر إن شاء الله بعد شوي. منقول مسألة الصلاة، صحة الصلاة وعدم صحتها هلأ بنحكي عنه بعد شوي، يعني الثمرة الثانية أو هذا التذييل اللي عبرنا عنه. إذن لا يكون هناك تعارض ولا يكون هناك تزاحم، يعني ما منطبق لا قواعد باب التعارض الفقهي يطبق، ولا يطبق قواعد باب التزاحم. أما في صورة عدم وجود مندوحة، كما لو كان آخر الوقت، آخر الوقت بعد في 5 دقائق ومضطر للخروج من الأرض المغصوبة، جيد، وبنفس الوقت في أمر بالصلاة، حينئذ تدخل الأمر في باب التزاحم. لماذا؟ لأنه في تكلفان مش قادر يمتثلون معا، فحينئذ تدخل بباب التزاحم، وبالتالي يقدم الأهم ملاكا. هذا بالنسبة لهذه الثمرة. لننتقل بعد إلى مسألة صحة امتثال الواجب في الفرد المحرم بالفعل المحرم. أما ثمرة البحث في مسألة الاجتماع فهي أنه على الامتناع يدخل الدليلان المتكفلان للأمر والنهي، وين بيدخله؟ في باب التعارض، ويقدم دليل النهي على دليل الأمر، لأن دليل النهي إطلاقه شمولي ودليل الأمر إطلاقه بدلي، والإطلاق الشمولي أقوى. قلت هنا علق تعليق صغير أنت، أنه هذا يتم أصلا، هذا البحث سيأتي بالتفصيل بباب التعارض بحث الجمع العرفي في البحث الخامس، في الحالة الخامسة من تطبيقات الجمع العرفي. هلأ أنا هذا كتابي ما فيه، لو كتابكم أنتوا فيه بتصور مش ها؟ نيالك. لكن بناء على ما سيأتي، هذا الكلام صحيح فيما لو تساوى الأمر والنهي، تساويا من ناحية كونهما بالوضع أو من ناحية كونهما بمقدمات الحكمة، أما مع الاختلاف فهذا الكلام غير دقيق. وأما إذن هذا بناء على القول بالامتناع، وأما على القول بالجواز فلا تعارض بين الدليلين، تعارض ما فيه. طيب في تزاحم أو لا؟ يقول هذا بيفترق بحسب الصور. وحينئذ إذا كان لا يوجد تعارض، فإن لم ينحصر امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام، شو يعني؟ يعني وكانت للمكلف مندوحة في مقام الامتثال النتيجة، فلا تزاحم أيضا، مش بس ما في تعارض، تزاحم. وإلا يعني إن لم تكن هناك مندوحة وانحصر الامتثال بهذا الفرد، وإلا وقع التزاحم بين الواجب والحرام. جيد. أما صحة الامتثال، أما شو مشايخنا الكرام، أما مسألة صحة الامتثال ويمكن عدة ثمرة ثانية، هون شوي بدي هيك اكتب على اللوح، ليش؟ بس لأجل التقسيم، ولا البحث سهل ما في شيء، بس لأنه هيك تفريعات شوي صغيرة. إذا نتحدث عن أما صحة امتثال الواجب فهي مرتبطة، حتى تقول صحيح ويجزي، مرتبطة بما ذكرنا من التعارض والتزاحم، من التعارض والتزاحم. يعني لما بدي أقول صحيح أو مش صحيح بدي أشوف رأيه شو هو، امتناع أو جواز، لأنه إذا امتناع تعارض، إذا جواز ممكن تزاحم وممكن حتى تزاحم لا يوجد. فإذا على أساس يقول هذه الصلاة في الأرض المغصوبة جائزة أم ليست بجائزة؟ جائزة سواء أثناء الخروج أو هو قاعد. مرة واحد بيكون قاعد مش ناوي يظهر، مثل واحد غاصب له بيت نعوذ بالله، عرفت كيف؟ وقاعد وقام صلى أظهر ما بدي أظهر، هذه صلاة في الأرض المغصوبة صحيحة أم ليست بصحيحة؟ هذا أيضا مبني على الامتناع. نحن تعرضنا لمسألة أن الصلاة أثناء الخروج هذه واحدة منها، لا مسألة تشمل يعني بدايات البحث كنا عم نحكي الصلاة في المغصوب، هذيك كانت نقطة تانية بعدين حكينا أنه الخروج من الأرض المغصوبة شو قصته. الصلاة في المغصوب إذا مرتبطة بما ذكرنا من التعارض، جيد. وذلك بأن يقال، وذلك بأن يقال واحد، إذا بني على التعارض بين الدليلين، إذا بني على التعارض بين الدليلين. طبعا شو يعني بني على التعارض؟ يعني إذا كنا امتناعيين والامتناع يؤدي إلى التعارض، إذا كان رأينا أنه يوجد تعارض بين الدليلين، إذا بني وقدم جانب النهي مثل ما قلنا قبل شوي، قلنا لأن النهي أقوى فيقدم. هلا سيدي الشهيد ما لح يقول طيب إذا قدمنا جانب الأمر شو؟ ما لح يقول، لكن النتيجة واضحة، لكن النتيجة جدا واضحة، نهي لا يوجد. إذا قدمنا جنبة الأمر يعني النهي شو؟ سقط. لما بيتعارض مثلا رواية الوجوب مع رواية الاستحباب بالنسبة لقراءة سورة بعد الصلاة، وبتسقط رواية الاستحباب، شو يعني المعاشر دليل على الاستحباب؟ إذا بنينا على التعارض وقدمنا جانب النهي، ما هو الحكم؟ لح بتكون النتيجة فلا يصح امتثال الواجب المذكور اللي عم نحكي عنه من دون فرق، سواء واجب توصلي أم واجب شو؟ تعبدي. سواء كان الواجب توصليا أم تعبديا. لماذا؟ لأنه واضح جدا مع تقديم جانب الأمر شو بيصير عفوا مع تقديم جانب النهي شو بيصير بالأمر؟ سقط، وأمر لا يوجد. يعني المأتي به ليس مصداق للأمر، الأمر ما بيشمل هالصورة. مع تقديم جنبة النهي شو بيصير؟ بيصير الأمر ببطل له إطلاق للفرد المغصوب. يعني الأمر بالصلاة مقيد بأمر بصلاة شو صار؟ بغير المغصوب، لأن المصر قدمنا جنبة جنبة النهي في هذا المورد. طيب إذا صلى بالأرض المغصوبة أخي هذه الصلاة ليست مصداق لذلك الأمر، إذن الأمر تعلق بطبيعة وهذا ليس مصداقة. طيب وعندنا قاعدة تتذكر أول بحث الإجزاء حكينا عنها، وأن تقول طيب فليكن ليس مصداق لكنه يجزي، القاعدة هذا ليس بمأمور به، الأصل عدم إجزاء غير المأمور به عن المأمور به وإلا أن يقوم دليل ودليل معنا. لذا بصير إذا كنا امتناعيين وبالتالي تعارض وقدمنا جانب النهي، يعني بقلب الأرض المغصوبة لا يوجد إلا حرمة غصب، أمر بالصلاة لا يشمل هذا المورد، يصير أمر بالصلاة مقيد. حينئذ إذا صليت ليس مصداق لذلك الأمر، فقهرا لح بتكون صلاتك غير صحيحة فلا يصح. جيد. طبعا ضربنا مثال الصلاة، الصلاة أمر تعبدي حتى لو كان توصل، لنفترض أمر لم يكن تعبدي أمر توصل، لنفترض من باب المثال دفن الميت، دفن الميت بالأرض المغصوبة، أرض مغصوبة يحرم الغصب فيها، وفي أمر بالدفن وهو واجب توصله. لنفترض كنا امتناعيين قدمنا جنبة النهي، جيد، صار تعارض قدمنا جنبة النهي، يعني الأمر بالدفن ما بيشمل هالأرض. طب ما وريناه بالأرض، طب ما امتثلت الأمر بالدفن، ليس هذا الأمر بالدفن الذي يريده المولى، الأمر بالدفن الذي يريد المولى في غير الأرض المقصودة، وهذا دفن بالأرض المقصودة، إذن هذا ليس مصداقا لذاك. ولذا بدرس قاطع نقول لا يصح الامتثال، سواء كان الواجب توصله أم الواجب تعبده. جيد. نعم طبعا أنا في أشياء حكيتهم ما كتبتهم، مشان هيك نرجع نقرأ العبارة. هذا كله إذا بنينا على التعارض. اثنان، إذا بني على عدم التعارض، هنا فهنا مفصل بين التعبدي والتوصل. هات لشوف ملك بكتبهم بطريقة تانية يعني أحلى. بدي أغير بس نفس الشيء، بس بدي أغير طريقة كتابتهم، أعملها هيك بشكل تشجير يعني. نعم، إذا بني على عدم التعارض، هون عندنا تفصيل، مرة الواجب توصلي ومرة الواجب تعبدي. إن كان الواجب توصلي هنا الحكم صح وأجزأ، هاي تعبيرات السيد الشهيد، صح وأجزأ سواء وقع التزاحم أم لا. بني على عدم التعارض، يعني نحن جوازيين، إلنا بناء على الجوازيين في صورتين، ترى في مندوحة تزاحم لا يوجد وتعارض لا يوجد، مرة لا يكون هناك مندوحة يكون هناك تزاحم، هذا المقصد. وقع التزاحم يعني لم تكن مندوحة، لم تكن مندوحة، لم تكن تامة، يعني لا توجد مندوحة، أم لا بمورد الذي توجد مندوحة. مش مهم، مجرد أن الواجب توصلي يصح الواجب التوصلي. لماذا؟ لأن احنا مش امتناعيين. طب إذا مش امتناعيين يعني في أمر، يعني جوازيين، يعني يجوز وجود الأمر، يعني الأمر موجود. طب إذا الأمر موجود وهذا الواجب واجب توصلي، فإذا أتيت فيه والواجب التوصلي لا يشترط فيه قصد القربة، فإذا أتيت فيه والأمر موجود يقع مصداق للأمر. بتقلي طيب انت مثلا عملت حرام غصبت، بقول لك جاي ما عنده مشكلة، ما عم نحكي انه عملت حرام ام لا، نتحدث ان الفعل صحيح ام لا. لنفترض الدفن في الارض المغصوبة، كنا جوازيين مش امتناعيين. جيد، جوازيين يعني يوجد ان يجتمع الامر والنهي في ان واحد، وجئنا ودفناه في ارض مغصوبة، في نفس الوقت عملنا حرام، جيد، ولكن الدفن امتثلناه، الدفن صحيح. هلا بتقلي يمكن من باب آخر يجب النبش، مش من باب أنه لم يتحقق عنوان الدفن، من باب أنه شو عم نتصرف في ملك الغاية، فيجب إخراجه من باب التصرف في ملك الغاية. بس بقلك أصل الدفن طبعا بناء على الجواز، بناء على الجواز لم يجب يجتمع الأمر، والله في أمر حتى هذا الفرد مشمول لذلك الأمر، حينئذ يكون الدفن صحيح ويجزي ومجزي، ما في مشكلة من ناحية الدفن، سواء في مندوحة كانت هناك أرض أخرى يمكن الدفن أم لم تكن هناك مندوحة، لا يوجد مكان للدفن إلا هذا المكان المقصود. فإذا إذا في مندوحة أو لا توجد مندوحة، على كلا الأحوال إذا أتينا هذا الفعل صحيح، الواجب فقط. طبعا عم بقول ممكن يكون في حكم آخر لزوم الإخراج من ناحية شو؟ مش من ناحية أن الامتثال لم يحصل، بل من ناحية أن لنفترض لأننا نشغل أرض الغير من دون إذن. فإذا كان الواجب توصله النتيجة صح وأجزأ سواء كذا كذا، يعني مطلقا. أما لو كان تعبده، إن كان تعبد الواجب تعبد مثل الصلاة، عندنا صورتان، صورة يصح وصورة فيها إشكال، استشكال، استشكال أو إشكال نستشكل تعبدي. أما إن كان الواجب تعبدي فنقول إذا بني على عدم التعارض، هيك لازم نعبر، فالواجب إما توصلي أو تعبدي أفضل، فالواجب إما توصلي أو الواجب تعبدي. حينئذ إذا كان الواجب تعبد عندنا صورة يصح فيها أي صورة يصح ويجزي؟ فيما لو كان مبنى عدم التعارض هو القول بالجواز بملاك تعدد المعنون. مجرد ما نحن قلنا بناء على عدم التعارض يعني نحن جوازيين. الجواز كان له وجهان، مرة الجواز لأن نتيجة شو؟ نتيجة أن المعنون في الخارج متعدد، مرة الجواز نتيجة كفاية تعدد شو؟ العنوان حتى لو كان المعنون واحد. إذا كنا جوازيين لأجل أن المعنون متعدد، النتيجة حتى لو كان الواجب تعبده يصح. لماذا؟ لأنه يوجد فعلا في الخارج بس بعيونك ما عم بتشوفون، ولكن هن فعلا قلنا بيصير من باب شو أشبه بشو؟ الاجتماع الموردي، كالصلاة والنظر إلى الأجنبية بشهوة في آن واحد، صلاة صحيحة ويمتثل الصلاة لكن بنفس الوقت شو عم يعمل حرام، فعلا اقترنا في آن واحد. فإذا في تعدد معنون يعني في الخارج هو عم بيصلي بالأرض المغصوبة في فعلان بس أنت ما عم بتشوفهم، واحد اسمه صلاة والثاني اسمه غصب، ولا الأول غصب ولا الثاني صلاة، حينئذ قهرا ما سيكون ما سيأتي به صحيح، ليش بده يكون بده يكون باطل؟ إذن بناء على عدم التعارض إن كان الواجب تعبدي يصح ويجزي، لكن بشرط أن يكون مبنى عدم التعارض هو القول بالجواز بملاك تعدد المعنون. أما ويستشكل في صحته، هلا طبعا يمكن أنا هيك مش مناسب أكتبه، يمكن لازم أكتبه بطريقتين، يعني منقول تعبدي، فلو كنا قائلين بالجواز بملاك تعدد المعنون فالحكم مصح بيطلع أفضل، فالحكم فالحكم الصحة، وإن كان المبنى الجواز هو القول بكفاية تعدد العنوان فيستشكل في الصحة، ولكن تقريبا مشيت عجريا على عبارته. فإذا يستشكل في صحته، لكن فيما لو كان مبنى عدم التعارض هو القول بالجواز بملاك كفاية تعدد العنوان. لماذا؟ بيبقى سؤال، لماذا بدك تستشكل سيدنا رحم الله والدك بهالمورد؟ ليش بدك تستشكل؟ ترى هونها جيد، هون قصة جيد. السيد الجيد عطى جواب سهل وبسيط بيرتضي ببحث الخارج، بقول هذا أفضل الأوجه لحل المشكلة. في مشكلة على رأي المشهور بيستعرضها صاحب الكفاية وبيذكر لها السيد الشهيد ببحث الخارج، بيذكر لها 6-7 حلول. أفضل حل بيرتضي هذا الحل اللي ذكره هون بكتابنا كلمتين وسهلين وحلمين. ما هو؟ طيب نحن عن ماذا نتحدث؟ نتحدث عن فعل واحد في الخارج يصدق عليه عنوان الصلاة ويصدق عليه عنوان الغصب، صح؟ الحكم لا يتعلق بالخارج، الحكم يتعلق وين؟ بناء على كفاية تعدد العنوان، يعني الحكم يتعلق بالعنوان ولا يسري إلى الوجود الخارجي، صح؟ لكن هذا الوجود الخارجي أصبح مصداقا لماذا؟ لعنوان الصلاة ومصداقا لعنوان الغصب. طب إذا مصداق لعنوان الغصب وهو نفسه مصداق لعنوان الصلاة، عنوان الغصب إن اجتمع جوازيين ما في تعارض، يعني النهي متوجه. طب إذا النهي متوجه يعني يكون هناك ملاك بفعلك، صح النهي تعلق بالعنوان لكن الفرد المأتي به في الخارج، أرجوكم هون انتبهوا، لكن الفرد المأتي به في الخارج سيكون شو؟ مبغوض. صح الحكم يتعلق بالعنوان لكن المحبوبية والمبغوضية لشو؟ للعنوان حتى مجرد ما أتصور عنوان الصلاة أتت بالمحبوب للمولى، أم المحبوبية والمبغوضية لماذا؟ لصلاتك الخارجية والمبغوضية لنفس الغصب بالحمل الشائع اللي برا. إذن صح نحن جوازيين، لكن بملاك تعدد العنوان هذا معناه أن الوجود في الخارج واحد، وهو مصداق لعنوان الصلاة ولعنوان الغصب. إذا قلت لي طب في اثنان بقول لك جيد، رجعنا لفوق، ملاك تعدد لأنه عنوان. إذن في واحد، شيء واحد في الخارج. لما بيقف بالأرض المغصوبة بيقول الله أكبر وبيركع وبيسجد، هذا الوجود الخارجي صح لم يتعلق به الأمر، لم يتعلق به النهي، تعلق الأمر بعنوان الصلاة، تعلق النهي بعنوان الغصب، لكن هذا الوجود الخارجي مصداق لهذا العنوان ومصداق لذلك العنوان. إذا كان مصداق يعني المبغوضية للنهي موجودة فيه أم ليست موجودة فيه؟ موجودة فيه. إذا كانت موجودة فيه يعني هاي الحركات مبغوضة، كيف يمكن أن أتقرب بها؟ نتكلم عن الواجب العبادي، والواجب العبادي متقوم بماذا؟ متقوم بقصد القربة. كيف يمكن، لا يمكن التقرب بشيء أعلم بأنه مبغوض. هلأ أنا حكيت كلمة أعلم أنه مبغوض عارف، لأنه لا حيجي بعد شوي بعد بحث صغير منخلص. إذا إن كانت عبوديان نستشكل في الصحة في مورد إن كان الجواز مبني على القول بكفاية تعدد العنوان، لأن الوجود الخارجي يكون مبغوض، ومع المبغوضية لا يمكن أن يحصل التقرب من المكلف. انتهينا. نقرأ هيدا حتى نشوف إيه خشية أشبه بتبصرة. وأما صحة امتثال الواجب بالفعل المشتمل على الحرام فترتبط بما ذكرنا من التعارض والتزاحم، بأن يقال إنه إذا بني على التعارض بين الدليلين وقدم دليل النهي، أنت هون علق من عندك إذا قدم دليل الأمر صار واضح جدا يصح، لأن دليل النهي يسقط ببطن عندي دليل الأمر، فالمأتي به مصداق للمأمور به. إذن وقدم دليل النهي فلا يصح امتثال الواجب بالفعل المذكور، سواء كان واجبا توصليا أو عباديا. لماذا؟ لأن مقتضى تقديم دليل النهي، مقتضى ما هو؟ سقوط إطلاق الأمر وعدم شموله له. طب وحينئذ فلا يكون مصداقا للواجب. طب وإذا ليس مصداق للواجب كيف يجزي عنه؟ إلا أن تقول جيد، ولكن من باب إجزاء غير الواجب عن الواجب، نقول هذا خلاف القاعدة. ولذا يقول وإجزاء غير الواجب عن الواجب على خلاف القاعدة، إلا أن يقوم هنا دليل.
لأنه ما لقيته تحت فكتبته مع الشيخ الكريم.
لا كان حاطط لي عندي
طبعا
ما نمشي عنه. جيد. وإذا بني كما تقدم بأول بحث الإجزاء، وإذا بني على عدم التعارض فينبغي التفصيل بين أن يكون الواجب توصليا أو عباديا، فإن كان توصليا صح وأجزاء، سواء وقع التزاحم لعدم وجود مندوحة أو لا، وقع التزاحم أو لا. بس طبعا إذا وقع التزاحم ليش وقع التزاحم؟ لأنه فيش مندوحة، هذه قلنا قبل شوي بالثمرة الأولى. أو لا لم يقع التزاحم لوجود المندوحة. طيب سؤال، لماذا صح وأجزاء؟ لأنه مصداق للواجب والأمر ثابت به على وجه الترتب في حالة التزاحم. هذه محكيتها نسيت أحكيها. والأمر ثابت به على وجه الترتب في حالة التزاحم، وعلى الإطلاق في حالة عدم التزاحم، في حالة عدم التزاحم ووجود المندوحة. جيد، احنا هون كنا نحكي هون صح وأجزاء. لماذا؟ لأنه جوازيين، عدم التعارض يعني جوازي، جوازي يعني الأمر موجود. جيد، إذا الأمر موجود غاية الأمر تارة في تزاحم تارة لا يوجد تزاحم. إذا يوجد تزاحم بين الأمر والنهي، ولو نفترض قدمنا جنبة النهي لأنه أهم، بس غاية الأمر إذا عصيت النهي بناء على الترتب بيرجع بيتوجه الأمر ولا ما بيتوجه الأمر؟ بيصير فعلي ولا ما بيصير فعلي؟ تعارض لا يوجد، مثل صلي وانقذ الغريق، تعارض ما في. غاية الأمر الأهم يقدم وهو إنقاذ الغريق. إذا رحت أنقذت يسقط الأمر الفعلي بالصلاة، ما في تعارض لكن يسقط الأمر. عين هذا الكلام، تعارض لا يوجد. جيد، لم تكن هناك مندوحة. إذا لم تكن هناك مندوحة إلنا حينئذ شو؟ قبل شوي في هذه الصورة وقع التزاحم. إذا وقع التزاحم يقدم الأهم. إذا قدمنا النهي يسقط الأمر نهائيا؟ أبدا. لماذا؟ لأنه من القائلين بالترتب. إذا ما عصيان النهي حتى لو تزاحم، لكن إذا عصينا النهي يتوجه الأمر ببركة الترتب. أما هنا مش بحاجة للترتب أصلا. لماذا؟ إذ لا يوجد تزاحم. لماذا؟ إذ توجد مندوحة، فلا تعارض ولا تزاحم، فالأمر موجود بلا حاجة للقول بشو؟ بالترتب. نرجع نقرا العبارة. فإذا باثنان يصح، غاية الأمر بمورد لعدم المندوحة حيث يقع التزاحم، بدنا نكون من القائلين بشو؟ بالترتب. لأنه إذا قدمنا النهي وما قلنا بالترتب سيسقط الأمر، بينما هنا لا نحتاج إلى الترتب أيضا. ولذا لحيد العبارة، فإن كان توصليا صح وأجزأ سواء وقع التزاحم لعدم وجود مندوحة أو لا. صحيح، هو العبارة. هلا بدي أعلل، طب لماذا صح وأجزأ في الصورتين؟ لأنه عم بيقول عنا أمر بالصورتين، لأنه مصداق للواجب والأمر، مصداق للواجب. طب الأمر موجود، يقول والأمر ثابت به بهذا الواجب على وجه الترتب في حالة التزاحم، وعلى الإطلاق يعني حتى مش بحاجة للترتب في حالة عدم التزاحم. شو هي حالة عدم التزاحم؟ يعني ووجود المندوحة. هذا إن كان توصليا، وإن كان عباديا صح وأجزأ كذلك. جيد، إذا كان سواء، يبدو عبارة كذلك سواء وقع التزاحم أم لا. جيد، بيكون لنفس الدليل، لكن بشرط إذا كان مبنى هذا التفصيل اللي قلناه صح وأجزأ كذلك مطلقا، لكن بشرط. شو هو الشرط؟ نهي أهم، نهي مش أهم، مش عارف شو، لأنه أن نكون من القائلين بتعدد المعنون في الخارج. صح وأجزأ كذلك، لكن في الصورة الأولى إذا كان مبنى عدم التعارض هو القول بالجواز بملاك تعدد المعنون، وأما إذا كان مبناه مبنى الجواز أو مبنى عدم التعارض عفوا القول بالجواز بملاك الاكتفاء بتعدد العنوان مع وحدة المعنون، بها الصورة مشكلة، فقد يستشكل في الصحة والإجزاء، لأن المفروض حينئذ أن الوجود الخارجي واحد وأنه حرام. وما حرمته طبعا، هل هي هيدي وأنه حرام شوي مهمة، ترى شوي مهمة. مين بيقلي ليش شوي مهمة؟ لح أرجع عيد السؤال، فقد بقرأ العبارة برجع عيد السؤال. فقد يستشكل في الصحة والإجزاء، لأن المفروض حينئذ أن الوجود الخارجي واحد وأنه حرام. العبارة مهمة، لماذا مهمة؟ ليش؟ لا عم بقول ليش مهمة، لأنه كأن الحرمة انصبت على الوجود الخارجي، مع أننا نتحدث عن كفاية تعدد العنوان وأن الحكم يتعلق بالعنوان. كيف بيقول الوجود الخارجي حرام؟ حرام يعني انصبت الحرمة عشو؟ على الوجود الخارجي. يبدو أنه لا يريد هذا، بل يريد أنه أصبح مصداق للحرام، ملاك الحرام موجود به، مش نفس الحرمة. ومع حرمته لا يمكن التقرب به نحو المولى. لماذا؟ لماذا؟ واضح جدا، لأنه محرم ومضغوط، كيف تتقرب بشيء مضغوط؟ فالنتيجة فتقع العبادة باطلة لأجل عدم تأتي قصد القربة، لا لمحذور في إطلاق دليل الأمر. فإذا هنا البطلان الاستشكال في الصحة، مش لأنه في مشكلة بإطلاق دليل الأمر. أبدا، نحن جوازيين، ما في مشكلة بإطلاق دليل الأمر، إنما المشكلة ما وجود الأمر، بأن هذا الفرد فيه مبغضية، فكيف يمكن التقرب؟
ليش معبر بالرفان؟
إيه؟ لأنه في حكنان في مثلا، ولا هي النتيجة بناء على هذا الكلام فهو باطل.
واضح
بس أنه لا استشكال، لأنه محل نزاع بين العلماء. المشهور قالوا بالبطلان، ولذا كان في شوية حكي. جيد، بقي عندنا شيء في هذا البحث، كلمتين صغار، وأسألكم الدعاء أشبه بالتنبيه. في كل حالة حكمنا فيها بعدم صحة العمل لأجل التعارض ولا شيء، هم نشرحهم على اللوح. بناء على التعارض قدمنا جنبة النهي لا يصح، حكمنا بعدم صحة العمل لأجل التعارض. وين كمان حكمنا بعدم صحة العمل؟ بس مش لأجل التعارض، لأجل شيء آخر. في فرق، هنا حكمنا بعدم الصحة، هنا حكمنا بعدم الصحة. يوجد فرق؟ يقول نعم يوجد فرق. هنا عدم الصحة للعالم والجاهل، لنفترض أني بقلب أرض مقصودة بس مش عارف أنه في غصب، بس في متوجه، في حرمة حقيقية، بس أني يغافل إليك الله. جيد، ما في فرق. لماذا؟ لأنه تعارض. إذا تعارض يعني التنافي، علمت أم لم تعلم في مقام الجعل. طب وإذا قدمنا النهي في مقام الجعل، يعني الأمر معاش يوجد. فإذا العالم وغير العالم شو بيصيروا؟ نينات فيش أمر بحقه. ولذا في كل مورد حكمنا بعدم الصحة نتيجة التعارض، نقول بهالمورد شو؟ بلا فرق بين العالم والجاهل. أما هون يفرق. لماذا؟ لأن المشكلة كانت بالبطلان هنا بعدم تأتي قصد القربة. وممن لا يتأتى قصد القربة؟ من العالم، من بالمبغوضية. أما اللي مش عارف بالمبغوضية يمكن أن يقصد القربة ولا يمكن أن يقصد القربة؟ يمكن أن يقصد القربة. ولذا هنا يستشكل في الصحة للعالم، أما الجاهل فلا إشكال بالصحة، لأن الأمر موجود، إذن ما في مشكلة بالأمر، والمانع واللي هو عدم إمكان قصد القربة ليس بموجود، فإذا تكون صلاة صحيحة. هذا ما ذكره السيد. قال وفي كل حالة حكمنا فيها بعدم صحة العمل من أجل افتراض التعارض، فلا يختلف الحال في ذلك بين الجاهل والعالم، بين الجاهل والعالم بها. هلا أنهى الطبعة القديمة بالطبعات الجديدة مصححة، هناك اضافوا كلمة الحرمة، جيد وهو أفضل. فلا يختلف الحال في ذلك بين الجاهل بالحرمة والعالم بها. لماذا؟ لأن التعارض تابع للتنافي بين الوجوب والحرمة، وهذا التنافي قائم بين وجودينهما الواقعيين في عالم الجعل بقطع النظر عن علم المكلف وجهله. وفي كل حالة، انتهينا نقطة، خلص من اللي فوق جاء للثانية. وفي كل حالة حكمنا فيها بعدم صحة العمل من أجل كونه عبادة وتعذر قصد التقرب به، فينبغي أن يخصص البطلان بصورة تنجز الحرمة. شو يعني تنجز الحرمة؟ تنجز فرع العلم، يعني فيما لو علمت بالحرمة وبالتالي كان الحرمة منجزة. وأما مع الجهل بها وعدم تنجزها فالتقرب بالفعل ممكن، فيقع عبادة ولا موجب للبطلان حينئذ. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. كل اجتماع أمر ونهي وأنتم بخير.